الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيانا مع طول المدة والأمد وقلة التذكير ينسى الرجل العلم، ثم على إثره ينسى العمل به. أعطيك مثل، لعلك سمعت واعظا قديما أو شيخا يقول: إذا جئت نام ضع يدك تحت خدك وقل: اللهم قني عذابك يوم تبعث. إيش؟ ما مر عليك الحديث هذا كثير؟ طيب، ما مر عليك فترة تعمل به؟ الآن أخشى أنك نسيت أن هناك حديث في باب الذكر قبل النوم، وهو: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ونسيت على إذنه العمل به. فطول الأمد مشكلة من غير تذكير. دخل الجنة إذا جلس فيها تبدل سيئاته قبل الحلقة حسنات، إذا جلس فيها تحيط به الملائكة، شعور الملائكة ما تحيط به يجعله يتأدب، لأن الملائكة خلقهم الأدب مع ربهم ومع خلقه، لا يتصرفون إلا بإذنه سبحانه. فهو يحس أنه جليس في هذه الفترة الملائكة، والمرء على دين خليله، فإذا ذكر الملائكة تحضر حصل له أثر عظيم في الحلقة. إذا خرج منها وقف أغتاب، قبل شوي كان جليس الملك أو الملائكة، يجي بيعق أمه يرد عليها جواب ويرفع صوته يقول: كيف أنا أرفع صوتي على أمي وأعقها؟ قبل شوي كان جليس الملك أو جليس الملائكة. في كل حلقات العلم لها أثر عظيم في النفس. لذلك من عقوبات الرب للشخص الذي يفعل معاصي في الخلوات أنه يحرم هذه البركات، فيجد في نفسه إعراض عن سماع العلم وثقل في حضوره، وهذا لا شك بسبب تهاون منه في إنكار منكر مثلا رآه، في معاملات لم يصدق فيها، في نظرة محرمة. فحينئذ بشؤم هذه المعاصي يحرم حلقة أو بركة حلقة العلم، عقوبة لعله يرجع إلى الله. فعلى المسلم إذا رأى من نفسه المواظبة والإقبال فهذه علامة خير، وأن الله يريد به خير ما دام أنه مخلص في ذلك. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. انظر الآن مفهوم الناس: من يرد الله به خيرا يكثر ماله فيصبح أصحاب مليارات، من يرد الله به خيرا يعظم جاهه يصبح مدير في مؤسسة ولا مدير في حكومة. لا، من يريد الله بخير فقه دين، لأن أثمن شيء عند الله العلم، فيهديه لهذا العبد. وكانت من علامة إهداءه له أنه على خير هذا العبد عنده، وأراد الله به خير فزين له حلقات العلم ومحبة أهل العلم وحسن الظن فيهم وحضر حلقاتهم واستفاد منها. أما الآخر فإنه لما رؤي من قلبه دون ذلك صرف، قال كما قال الله تعالى: إن صرفوا صرف الله قلوبهم. فالله يصرف القلب في مقتضيات يصرف بها القلب سبحانه، يعملها العبد معه في الخلوات إلى آخره فيصرفه عن ذلك. فالسبب في هذا إذن نفس العبد، مصيبته بنفسه عندما أخل بواجب ربه أو واجب خلقه أتته هذه العقوبة وهو أنه يصبح يتضايق من حلقة العلم أو لا يستطيع البقاء فيها بسبب ذنبه، كما قيل لعلي إن أناس يقعدون عن قيام الليل، وقيام الليل له فضل عظيم، قال أقعدتهم إيش؟ ذنوبهم. وهنا نقول إن أناس ينصرفون عن حلقات العلم ويسيئون الظن بأهل العلم ويسمعون كلام قطاع الطريق وينصرفون بأمرهم أو وصيتهم، فقد نقول لهؤلاء صرفتهم ذنوبهم. أين والله حكم عدل لا إله إلا هو. لنواصل القراءة من تفسير ابن كثير لعل الله ينفعنا بها. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في قول الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها أنهم أوتوا بالثمرة في الجنة.
أوتوا مبر المجهول، يعني جيء لهم بالثمرة، أنهم لا يأتون بالثمرة هم، لا،
إنهم أوتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا.
لو قصرت فقلت أوتوا كما في الآية نفسها.
أحسن الله.
الآية أوتوا ولا أوتوا؟
أوتوا.
أوتوا، لا،
إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير، وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس، وكذا قال الربيع بن أنس، وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به. قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثمانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أوتيتمونا آنفا به هذا الذي أتيتمونا آنفا به، فتقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها.
ميزة فواكه الجنة اللذة الفائقة، يعني أنا أرى أناس يدفعون في وجبة ليتلذذ بها نحو 1000 ريال هو صاحبه أو صاحبيه، يبحث عن المتعة. فلو قست، وهذا لم أسمعه من قبل، لكن سمه إن شئت قياس معنى غير فارق، ما دام أن الرسول أخبر عن الرب كما في صحيح مسلم أنه قال لا إله إلا هو، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما خطر على قلب بشر، تتكلم هنا عن حواس، ما هي؟ العين والسمع. السمع للوصف، ما سمعت، حتى ما سمع، ليس رأت فقط، سمعت بهذا الوصف. بعض الناس يقصر عن النظر فيأتيه الوصف، يقول أنا فلان دخل بيت الملك فلان فرأى فيه خيام ذات صناعة غريبة بيضاء إلى آخره، فهنا وصف له ما رأى داخل القصر، لأنه ما ممكن دخول القصر. ففي الجنة لا عين رأت عاينت بنفسها ولا أخبرت بالوصف عن مثله في الدنيا. طيب، ما قولك حينئذ في ذوق اللسان لتلك الفواكه واللحم والطعام في الجنة؟ إذا قلت في العين والسمع ما سمعت، فماذا تقول في ذوق اللسان؟ مثله ولا يختلف؟ فسيذوق لذة، وقد جاء اللحوم في الجنة، ثلاثة لحوم في الجنة، جاءت لحم طير، وجاءت لحم مطلقا وسكت عن القيد، وجاء عن النبي عفوا فعن النبي زيادة كبد الحوت أول طعامهم، ثم ينحر لهم ثور يأكل من أطراف الجنة. هذه اللحوم في الجنة التي ذكرت، فاللذة التي يعاينها من اللحم المشوي أو اللحم الذي يطبخ له في الجنة أو يعد له، من أول حياته إلى أن مات لم يذق مثله قطعا ولم يسمع. وهذا يدعو العبد ليشمر الجد والاجتهاد لدخول هذه الجنة، ليتمتع بطعامها ويتمتع بالنظر إلى ما فيها، فتربتها كما في حديث ابن صياد درمك بيضاء فضة من السقيلة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الفاكهة فتعرفون أن حتى أغنى الأغنياء في هذا العصر يشتهي الكمثرى مثلا، فيؤتى له في موسم من المواسم إيش؟ مثلجة مجمدة، لأن لها موسم ولا؟ هل يستطيع أكلها طازجة طوال السنة؟ إذا سيفقد المتعة في وقت من الأوقات مهما كان صاحب مال، إلا أن يصنع بيوت محمية، والبيوت المحمية ليست كالطبيعة في اللذة ولا والمناخ والهواء لما يمر على الزرع البيوت المحمية، يقول أسمع أكل كمثرى طول السنة، أنا عندي فلوس أبني محميات حط فيها كمثرى طول السنة أكل كمثرى. لكن نقول كما لو أنها في بستان معرض المناخ هذا البيت المحمي بالضبط. فعلى كل حال في الجنة يأكل العبد مثل هذه المؤمن مثل هذه الفواكه، فوق أنها لم يذق لسان مثل طعمها في لذتها، كذلك هي دائما جديدة، ما تقدم ولا تبلى ولا تحتاج إلى حفظة في ثلاجات فيتغير طعمها ويذهب رونقها ولونها، كما قال الله في الفواكه وفواكه كثيرة، هذا من المتعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وذلك اليوم لما يأتون في موائد يكرمون الملوك والأمراء والعلماء يكرمونهم، يضعون في زوايا من الموائد فواكه كثيرة حتى تشبع العين من لذة النظر قبل الطعم. ثم لا مقطوع في الجنة ولا ممنوعة. هذه ميزة أن لا مقطوع من سمى الله بعض فواكه الجنة، لكن هل معنى أنه سمى بعض فواكهها أن ما في إلا في هذه الفواكه؟ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. سمى الله الرمان في الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن ليس معنى ذلك أن في الجنة فقط هذه الفاكهة المنصوص عليها. نعم أكمل.
قال رحمه الله وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس السدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة
يعني ما يشبه في الطعم، وهذا رجح شيخ المفسرين أن ما يشبه ما ذاقه في الطعم لكن يشبه في الاسم واللون، تفاح رمان، ويشبه في اللون ويشبه في الشكل أو في لكن الطعم لا يمكن ولا قريب منه. آية كلام جرير.
قال وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا.
ومن ذلك أيضا الجماع في الجنة. قال ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، سمى الجنة ابن القيم بلاد الأفراح، ما فيها أفراح الجنة. الله لا إله إلا هو جعل حلاوة الدنيا مهما عظمت، يأتيني بأثرى أثرياء الأرض الآن وأعظم منهم جاه ملوك، هل هم دوما سعداء سعادة لا تفارق قلوبهم؟ يقول بوعاتها هي حلاوتها يعني الدنيا ممزوجة بمرارة، لا بد من المرارة. تقول والله رحنا وتمشينا وشفنا أشياء جميلة ونهر وأكلنا وشربنا، هذه الحالة التي تكون فيها أنت دائما. نعم حتى الحالة الدينية تقول حضرت درس واستمتعت وارتحت نفسيا وكفرت إن شاء الله ذنوبي، لكن هل يبقى هذا دائما؟ ما الحكمة في أن الرب لم يبقى القلب دائما متلذذا، بمعنى أنه لا يأتيه أتراح ولا أحزان؟ ما الحكمة؟ رحمة العبد هذا حتى لا تخلد يخلد قلبه للدنيا يريد السكون فيها، ما يعمل مشمر الآخرة. فلم يذكر أن هناك بلاد أفراح لا يسمع فيها إيش لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ما في أحد يكدر عليه في الجنة، لا زوجته في الجنة ولا ولد قابله في الجنة يكدر عليه بكلام ولا أحد، ولا جاره في الجنة ولا أحد. فحينئذ يشمر ساعد الجد لترك الخلود للدنيا. من الخلود للدنيا مثلا من أجل الدنيا تعصي الله، تفوت صلاة لأن صديقك يكلمك في الجوال عشان ترضيه، عشان تتسلى معه، خايف تخسره إذا رحت الصلاة وقلت له مع نذنك برا الصلاة، نسأل الله العافية. فهذا يجعلك تقدم الآخرة على الدنيا، وأن الدنيا مهما علت بصاحبها فلا بد له من أتراح فيها حتى لا يخلد إليها. فمن ذلك الجماع، اسمه جماع في الجنة، لكن هو كجماع الدنيا يرى كما قال ابن القيم في نونيته في الجماع، يرى شيئا هائلا من الجمال وما يحلو في النظر والأعيان، فيتلذذ لذة لا تشبه يعني أو ليست كلذة الدنيا، مع أنه اسمه جماع. قال ابن القيم في حديث الأرواح: باب أن أهل الجنة من الرجال يطؤون نساءهم في الجنة، وأن النساء يتلذذن بهم. وفتح ابن القيم هذا الباب ليبين حقيقة تخيب على البعض، وهو أن في الجنة جماع كما أن في الجنة طعام وشراب وأكل. ولكن هل الأمر يشبه في الدنيا آلة الجماع، أن يكون للرجل الآلة اللي يجامع بها في الدنيا؟ نعم، كما جاء في الحديث، وأنه بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما دحما. فإذا كان في الدنيا في ثواني يقضي وطرة، في الجنة مدة طويلة حتى يتلذذ، وليس كلذة الدنيا العارضة ثواني ثم يقضي وطرة. فكل شيء في الجنة ذكر لك اسمه في الدنيا جماع، فاكهة لحم، ففي الجنة أعلى كماله على صورة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قلب بشر، من ذلك الجماع كما ذكرنا أكمل.
قال رحمه الله: قال ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأتوا به متشابها قال: يعرفون أسماءه كما في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا: في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف.
وكل هذا يمكن، صحيح، مطهرة عن الحيض، فالرجل مما يكدره أحيانا يعني ينقص من كمال لذته أن يجد امرأته تمتنع لعذر شرعي، وهذا لا يكدره اعتراض على القدر ولا على حكم الله، لكن طبيعة النفس، لأنه إذا حرمت لذتها يصيبها شيء من الكدر. لكن في الجنة وصف الله النساء فيها فقال: ولهم الزوجات، قال: ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهر القذر والأذى من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني. أليس المرأة تمتنع عن الرجل في الدنيا فتقول رويدك لا تمسني الآن، أقضي حاجتي وأتيك، فيصيبه شيء في نفسه لأنه يريد منها ما يريد الرجل من امرأته ما شرع الله له. تقول رويدك دعني فأنا حائض، رويدك دعني فأنا متعبة مريضة، كل هذا ليس في الجنة. فليس، فهي دار الحيوان كما سماها الرحمن، الحيوان أي ذات الحياة الكاملة كما قال السعدي ومر معكم في تفسيره، التي لا يأتيها نقص بوجه الوجوه في العمر، فلا يهرم الرجل في الجنة، في الصحة فلا يمرض في الجنة، نعم، في معايرة اللذة فإنه يذوق بأعصاب يخلقها. نعم الأمر على حقيقة ما يتغير بمرض. تعرفون الإنسان يا أخواني إذا كان في علة في نفسه حبة شديدة تعطيه ألذ الطعام مش يذوق الكيك واللذيذ مثل العلقمة كان هو مريض ولا العلة تغير هذا لا يوجد في الجنة. وهكذا فالمرأة في الجنة مطهرة قال مجاهد قد قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد وحسبك مطهر من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. فمن ذلك أن المرأة إذا حملت ولد واشتد عليها الكرب فإنها تمتنع عن مواقع يعني الوقاع لأجل آلامها في بطنها. في الجنة لا يوجد هذا كله لا بزاق ولا نخام ولا غائط ولا بول ولا شيء من الأذى الذي يستوخمه الرجل في هذه الحياة الدنيا. نعم
قال رحمه الله وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض. قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدنيك كما أدنيت هذه الشجرة. وهذا غريب. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي أو ابن مردوية حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال الحيض والغائط والنخاعة والبزاق.
لا وهذا معنى صحيح وعليه يعني جمهور المفسرين. وأما خبر أن حواء صارت تحيض بسبب أن أكلت من الشجرة فغريب. أولا يقال كيف قد أكل آدم من الشجرة فعصى الله فعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى فلم يدم ولم يحط آدم عليه السلام. على كل حال قال عنه هذا غريب. نعم
قال وهذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم.
وهذه الفوائد قراءتها تفسير من كثير أن نقرأ لرجل محدث فسيأتينا بهذه الفوائد في الإسناد وهو الحافظ من كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ورأيت قبورهم في الشام في ساحة الجامع دمشق. الحافظ ابن كثير مدفون مع شيخ الإسلام ابن تيمية مدفون مع أخوه مع أخيه أخو شيخ الإسلام ثلاثة قبور يعني في زاوية في الجامعة وصورت في سور حولها. وكان الحافظ ابن كثير من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية لكن لا كان له عناية عظيمة بالتفسير والحديث فهو الذي صنف كتاب جامع المسانيد. ف فهو يقول هنا هذا الحديث معلول، والأظهر أنه من كلام قتادة، وهو قوله مطهرة من الحيض الغائط النخاعة والوزار. هذا ما صحيح، لكن الحديث الذي جاء بالإسناد مرفوعا ضعيف. قال والأصح أنه من كلام المفسر المعروف تلميذ ابن عباس قتادة بن دعامة السدوسي، وهو أنها مطهرة، يعني أزواج مطهرة، يعني مطهرة من الحيض لا تحيض، والغائط لا تذهب الخلاء تغوط المرأة في الجنة، والنخاعة التي تخرج من الفم ومن الصدر أو من الأنف، والبزاق، كل ذلك مطهرا منه. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرته، إنه جواد كريم بر رحيم. آمين. ثم قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب، قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
هذا خلق الكفار، الاعتراض على ما أنزل الجبار سبحانه وتعالى، والتكذيب والسخرية. ولذلك أحذر إخواني بهذه المناسبة في قول الله تعالى إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة من فوقها، وأن المنافقون لما ذكر الله تعالى العنكبوت أو المشركون قال ما بال العنكبوت، إيش هذا، ولا وإيش هذا الذباب اللي يذكر، ترك مجالسة الماجرين من السفهاء الذين يستعملون نصوص الشريعة في الإضحاك، واستجد منهم أمثلة كثيرة، فإياك وأن تستأنس بمجلسهم، هذا خطر عليك، فقد يفتن هذا المتكلم المتساهل بالكفر، وتفتن أنت معه من حيث لا تشعر، فلا بد أن تصحب أهل الجد في الشريعة الذين يعملون بقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد، ولا تجلس مع الماجنين، لأنك ستكتسب خلقهم من الطبع سراق، ولو بزعم أنهم يسلون، وأن عندهم ملاحة في الدم أو خفة الدم كما يسميها العامة، فهذا ليس عذر لك عند الله أن تترك طاعة رسول الله القائل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلا تخالل الشخص الساخر، الشخص الماجن الذي كما عرفه العلماء الذي لا يعبأ بما يخرج من فيه، كل شيء ممكن يقوله في المجلس، هذه الشخصية إذا ابتليت بها ستسرق طباعها فتصبح مثلها، لا وزن لك ولا شخصية ولا مهابة. فاجلس مع الذين يفرقون بين الجد والهزل. قال بعضهم رأيت يعني صاحبي أو رأيت فلان، قال ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قال بيش؟ قال لم أكن أقرن بين هزل وجد، الجد لوحده والهزل لوحده. في ناس ما تفرق، هم هزلوا، هم صار في صاروا جد، شخصيات غريبة. فهؤلاء لا أنصح ولا ينصح أي عالم في الأرض ولا شيخ بمجالستهم. هل كان أصحاب محمد هكذا؟ اسمع ماذا كانوا كيف فرقوا من هزل الجد. خرج البخاري في هذا المفرد قال إنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يمزح معلش، مسك الصحابي قشر البطيخ ويبر الصاحب ويهرب، ويمسك الثاني ويهرب، وهكذا يمزحون مع بعض. هذا الصحابة ثبت عنهم هذا. قال لكن إذا وقعت محارم الله وجاءت حدوده تكاد عيونهم تدور حتى يفزعوا لهذا المنكر فينكروه. شوف كيف فرقون بين الجد والهزل، فرقون بين الدعابة وبين أمر الله. الآن الخلق هذا قليل، حتى عند بعض من يسمى أنه من الصالحين تنكر منكر كذا تجد يضحك ويا فلان لا تسوي كذا حرام عليك، ترى حول الجد لمزح. هذا أهل يزجر، ترى قل يا أخي تكلم إنكار منكر شعيرة، لا تحول المجلس مزح. فهذا خلق سيء، صاحبه قد ينتهي الكفر ويموت مخلد في النار إذا ما انتبه لنفسه في أمر الشريعة، فصار عنده خلق الهزء بالدين أو فعل أسبابه من الجلوس مع أصحابه. نعم، أليس الله قال في كتابه إيش؟ ولا ينسيتهم يقول كنا أنا ما قصدت، ولا أنا قصدت بس أنا أضحكهم. أي قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وإيش وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب هذا الخلق السيء النفس مفطورة على محبة استدرار الإعجاب من الآخرين. ومما يزيد الطين بلة في هذا السيطرة عليهم حتى الإضحاك، فتحس النفس بنشوة أنها أضحكت الناس، لأنه ليس سهل تضحك شخص. تعرفون يعني خفة الظل موهبة من الله، فأناس سبحان الله مهما خففوا ظلهم يعني إذا ضحك كأنه يبكي معك، ما أوتي خفة الظل. فكون يحس أنه إيش أنه أضحك الشخص فتأتيه نشوة، هذا النشوة يستغلها الشيطان فيجعله يضحك حتى على نصوص الشريعة عشان يضحكون. نسأل الله العافية، بزعم أن أدفع نفسي تهمة يعني ثقل الظل إلى آخره، فلا أكون مثل ذاك الذي قيل فيه سقط الثقيل من السفينة في الدجة فبكى عليه رفاقه وترحم حتى إذا طلع الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم وقالت خذوه كما تاني سالما، لم أبتلعه لأنه لا يهضم. أريد أن أهضم. طيب الشريعة ما تجد إلا الشريعة، نعوذ بالله، كلام الله، كلام رسول الله، شوف لك سوق اسخر، شوف لك الشريعة، نعوذ بالله، نزلت من الله، هذا يدل أنك ما تعظم الله. نعم.
قال رحمه الله وقال سعيد عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلال ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليست كذلك، أو وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم، وروى ابن جرير عن مجاهد نحو هذا، وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا. الثاني عن قتادة.
في فول مرسيدس بيضة سادة؟ طيب اللي عنده السعر عشان يتفضل أكمل.
قال: وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل، الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك ثم تلا.
البعوض يقال أنه صامت، فإذا مص الدم مز، هذا يكون خاص مص الدم، فهل يستفاد من صوته؟ هل يستفاد من شبعه إلا مثل هذا الصوت؟ فتسمع الكافر أصوات واعتراضات وأشياء، بدل أن يشكر الله إذا أكل وشرب على النعمة فيوحد الله، وإذا بك تسمع من صوته أو من كلامه ما لا ينبغي، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. نعم.
قال: ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال: هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة، ولأنه أمس بالصورة وهو مناسب.
أئذ ما قال السدي.
قال: نحو قول السدي وقتادة، وهو قلت العبارة هذا في أول كلام.
قال السدي في تفسير.
فهذا اختلافهم في سبب النزول.
أين؟ طيب، اختار ما حكاه السدي. إيش حكى السدي؟ قال السدي في تفسيره، أعده حتى يستوعب أخواننا، في أول شيء قال السدي، هذا حكاه، مش معنى حكاه؟
قال السدي في تفسيره،
أنا أسند ورواه. نعم.
لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث في المنافقون. وقال الله أعلى، قال الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله تعالى هذه الآية في قوله تعالى: هم الخاسرون،
إلى قوله
تعالى: هم الخاسرون.
لا، وهذا يخوفنا الآن من المتهكمون على الحديث، مثل محمد الغزالي ومثل اسمه ذا حصة على الشيخ وغيرهم، وهو أن ما دام ثبت السند فحرام على العبد أن يطعن في متن الحديث برأيه. فلما تلي على محمد الغزالي حديث الذبابة: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليقول فإن في أحد الجناحي داء في الآخر دواء، وإنه كما في دواء يتقي بالجناح الذي فيه داء، فإذا غمست انطلق مادة مرادة لتقتل الجراثيم اللي في جناحه، في جناحه الذي فيه داء. سبحان الله. فلما نظر إلى هذا الحديث، وحديث البخاري صحيح، وشفت واحد بلغ منه الإيمان أمام عيني، سقط ذبابه مقلها ورفعها شرب الماء. المهم، وإذا به يقول هذا الساخر: بدل ما يغمسها ثم يشرب الماء من بعدها وقد مسحها، ما يشويها أحسن، يسويها كباب ولا يعني، نسأل الله العافية. اللهم أنا ما برأ لك من هذا القول، كبرت كلمة تخرج من فاهم إن يقولون إلا كذبا. كذلك حصة على الشيخ أو غيرها من الكتاب سخروا من حديث أبوال الإبل، وأما أن العرنيين نفر من العرنيين اجتووا المدينة، سبهم داء في بطونهم لما جاءوا المدينة، فأمرهم النبي أن يأخذوا من إبل أن يخرجوا بإبل الصدقة مع راعي يعني، ويشربوا من أبوالها وألبانها وألبانها. والآن بول الإبل في أبحاث، سبحان الله، فيه شفاء للمعدة، فيه يقتل الجرثوم، مريض السرطان نوصيه به في المعدة، جيد سبحان الله العظيم. وهذه تتهكم بالحديث أو غيرها من الكتب، يتهكمون بالحديث. فهنا لما أنزل الله كلاما صحيح كلامه، ذكر البعوضة، ذكر العنكبوت، الله أجل أن يذكر هذا، إذن إيش المثل مو صحيح عن الله؟ فهذا تخويف، الآية فيها تخويف ونقد لاذع لهؤلاء الذين يتطفلون على الحديث وهم ليسوا من أهله أصلا وليسوا من أهل الصناعة. فإذا جاء قائل منكم يقول لكن والله وجدنا عن عائشة أنها لما جاء الحديث الذي خرجه البخاري المسلم صحيح يقطع صلاة الرجل ثلاثة، المرأة والدار، المرأة والكلب الأسود والحمار، فقالت أسأويتونا بالحمار؟ يعني لا يصح. طيب، فهل في هذا حجة لمثل الغزالي أن ينقد الحديث؟ لا. هذا يقبل ممن النقد للمتون؟ العالم الناقد البصير الذي يقبل اجتهاده. طيب، وذلك في الطب يقول النبي من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. يأتي طبيب ويقول لابد من استخراج الغدة، نعم، فيخطئ، ما كان لا داعي إخراجها، اشتبه بالأشعة عنده إنه هذا مرض خبيث، طلع مرض محمود حميد سرطان، ليس أول ورم حميد وليس خبيث، فقال والله شلت الغدة وابشروا اللي تبغوه إلى آخره، وما كان ينبغي أن أشيلها، خطأ طبي. طيب، أهل المريض يتعاملون معه زي مثل التمرجي أو المرض اللي جاء مسك المشرط وقال بسم الله، لا شك إن يقول أنت وش فهمك بالطب حتى فتحنا بطن مريضنا، حسبي الله عليك. نعم، لكن ذاك يكون طبيب لكن اجتهد فأخطأ. وذلك يقول النبي من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فعائشة عالمة، لما تنقض المتن لها وزنها، وحينئذ يقبل من جهة أنها عالمة، لكن من جهة الصحة يقارن قولها بقول غيرها من الصحابة ويختار الصحيح. والصحيح أن المرأة تقطع الصلاة، وأنها رضي الله عنها تأولت فذكرت كلاما مرجوحا، ولكن لا نتعامل معها كما تعاملنا مع مثل الغزالي الكاتب هذا الذي لا يفقه الحديث والذي يسخر بأهله، دائما السخرية بأهل الحديث سبحان الله، فنقطع أنه ليس منهم ويسخر بهم، تقول لهم مذيع عماجنة، إيش آخر أخبارهم ذول يعني نتهكم بهم أهل الحديث، آخر أخبارهم إمام مسجد أخذ حقة ملاكمة ثم نظر للمصلين، استووا اعتدلوا، استووا اعتدلوا، هذا يسخر بالحديث ولا يسخر بأهله، يضحك الناس على أهل الحديث، قبحه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب، ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا، وما ها هنا للتقليل، وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما وما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسن بن ثابت: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة: بعوضة بالرفع قال ابن جني: وتكون صلة لما، وحذف العائد كما في قوله تماما: على الذي أحسن، أي على الذي هو أحسن. وحكى سبويهما: أنا بالذي قائل لك شيئا، أي بالذي هو قائل لك شيئا.
فما فوقها قولان كما سيأتي، فما فوقها يعني دونه في الصغر، ما فوقها في الكبر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نقرأ المسند. هنا احنا من رقم كم الحديث وصل؟
699.
طيب اليوم نختم اليوم المسند ان شاء الله. نعم اقرا.
قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مسند ابي عبيده، قال رحمه الله: حدثنا وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة عابد حافظ. نعم.
قال: حدثني إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة
النحاس، قال المعين ثقة. نعم.
عن إسحاق بن سعد بن سمرة
بن جندب. نعم. عن إسحاق بن سعد بن سمرة ابن جندب. نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب.
طيب، هذا الحديث أصله كما تقدم له شواهد. قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من العرب. أصله لا يجتمع في دين عيش في زعاب دينان. والصواب فيه هذا الحديث وقول وكيع فيه عن إسحاق بن سعد بن سمرة وهم، والصواب قول يحيى القطان ومن تابعه: سعد بن سمرة. وقد تقدم في 91-600 ولا 91-600، أي نعم، يحيى بن سعيد: حدثنا إبراهيم بن ميمون، حدثنا سعد بن سمرة عن بن جندب عن أبيه. هذا هو الصواب. آخر ما تكلم به النبي: أخرج يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرتكم. وكان إسناده قلنا صحيح، وهذا فيه أنه لا يجوز إقامة الكفار إقامة دائمة كما أسلفنا، لكن لو أتوا لعمل ثم خرجوا فإن ذلك لا مانع، كما تفعل دولتنا الآن، تأتي بالنصارى المهندسين يصنعون كباري ويصنعون، بعد ما تنتهي مدتهم يروح، لكن ما تعطي جنسية، ما تعطي السعودية المملكة العربية السعودية دستور الحكم فيها أصلا، ما تعطي كافر إيش جنسية. نعم، الجنسية السعودية تكون فقط للمسلم، لا تكون ليش للكافر. فخل تقول في ناس منافقين، في ناس حسب ما ظهر انه ما يصلي، ما ظهر انه يسب الصحابة، اظهر انه مسلم، ها، فتعطيه بالظاهر كما النبي عمل المنافقين، كان
بالظاهر
والله يتولى السرائر. نعم اقرأ.
اسناد الشيخ
أي قلنا في الإسناد في خطأ، والصواب ذكرناه هو الإسناد اكتب فيه الصواب قوي يحب القطاع من تابعه كما تقدم في 91,600,000 كما ذكر محقق.
قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون
السلم الواسطي متقن عابد ثقة.
قال أنبأنا هشام
هشام بن حسان الأزدي ثقة
عن واصل
الأزدي البصري صدوق عابد
عن الوليد بن عبد الرحمن
الحمصي ثقة
عن عياض بن غطيف
الشام الكندي مقبول.
قال دخلنا على أبي عبيدة نعوذه رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو ماد أذى عن طريق فهي حسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله بلاء في جسده فهو له حطة.
نعم هذا إسناد ضعيف من أجل من عياض مجهول ولا أدري ما وجه أن المصنف حسنه بإسناده لم يقل له شواهد فلا أدري المجهول متى يمكن تحسن حديثه على قاعدة الذهبي إذا روه جمع من الثقات ولم يأتي على حديث ما يستنكر عليه ولن يبين أنه يحقق هذا فالأصل الحقيقة أن إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح من أفق له فاضل في سبيل الله في 700 مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنفقت أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شوف هذا يدل على مضاعفة الإنفاق. نعم وإذا أنفق العبد نفقة أو صدق صدقة أخذ الرحمن بكفه
الله
سبحانه وأنه يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو عاد مريضا تعرفون فضل عادة المريض بل أوجب البخاري عيادته باب وجوب عيادة المريض عود المريض فك العاني أطعم الجائع. ولكن على هذا ينبغي الرجل إذا مرض يمكن إخوانه من هذا الفضل العظيم يكتب بعد أيام والله كنت مريضا وينك كيف تبغى يكسبون أجر أخوانك أحوج ما يكون قد يكون بعضهم حسنة الزيارة هذه تدخذه من النار ويروح الجنة بعدها ليش تحمل فضل يا أخوان واحد منهم ترى أنا في البيت مريض فما كيف يتم الواجب هذا إلا بالإخبار. نعم حتى يتسنى لهم الزيارة والدعاء ويؤجروا من وراء ذلك أو ماذا يعني أزاح أذى من طريق فهي حسنة بعشر أمثالها والصوم جنة يعني يسجن بها من النار ما لم يخرقها يعني مثل غيبة أو شاة الزور صلى الله عليه وسلم. ومن ابتلاها الله ببلاء في جسده فهو له حطة حطة يعني يحط بها عن سيئاته ولا يزال البلاء بالمؤمن كما في حديث آخر حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. آخر شيء حدثنا يزيد السكوت يعني ما ذكره بجرح ولا تعديل لا يكفي تنين من الثقات. نعم طيب حدثنا يزيد
قال رحمه الله حدثنا يزيد
ثقة وهو ابن هارون السلمي ثقة متقن عابد.
قال أنبأنا جرير بن حازم
الأزدي ثقة في حديثه عن قتادة ضعف.
قال حدثنا بشار بن أبي سيف
الجرم الشامي مقبول
عن الوليد بن عبد الرحمن
الحمصي ثقة
عن عياض بن غطيف
مقبول.
قال دخلنا على أبي عبيدة رضي الله عنه فذكر الحديث
هذا من نفس الطريق. طيب إذا تبي تتأكد بشخص مقبول ليس فقط يعني تعتمد على الكتب اللي ذكرت في الراوية فلان أنت ابحث من روى عنه في الكتب. وكان في برنامج إلكتروني جميل جدا ما عاد أشوف الأسواق اسمه العريس شركة العريس شركة أنتجت برنامج يعتني حقيقة بالأسانيد عناية عجيبة قبل الحفظ في هذه الأمة في آخرها، كان قويا في عهد الإمام أحمد، فحينئذ يحتاجون مثل هذا البرنامج الذي مثلا يجيب لك مرويات فلان من روى عنه في غير تهذيب الكمال، وهذا عمل عظيم قاموا به بعض طلبة العلم، وكان عندي هالبرنامج المهم مع نقل مكتبة من مكتبة لمكتبة، والآن لابد في 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 مكتبة التراث في شارع خادم ليه تجدونه، يمكن بس تجدونه هنا الآن لأن نفس الشركة أغلقت أظن، لكن هي باقي الظاهر إنه يباع، فيمكن حينئذ أن تحصي كم روى عنه من الثقات حتى يرتفع عنه الجهالة. نعم طيب، وبهذا ينتهي درس اليوم. فضيلة، هناك تهنئة النصارى بعيادهم كبيرة من الكبائر الذنوب، تهنئة النصارى بعيادهم فيه نقل يعني أحد إخواننا زودني به، وهو أنه ابن القيم يقول وهو أشد من التهنئة بالزنا أو شيء مثل هذا، فلا شك أن هذا كبيرة من الكبائر التهنئة، لأنها من أسباب الكفر أو إقرار الكفر، تهنئ بشيء حرام كيف يعني؟ رجل زنى وخرج قال قلت وين كنت؟ قال والله وقعت فيها العافية إن شاء الله، لا يجوز هذا، التهنئة بالمنكر منكر عظيم. نعم طيب، ما معنى قول النبي خالد مخلد في حديث المنتحر؟ حديث الترمذي، من قتل نفسه بحديده فحديثه في نار جهنم يلجا بطنه فيها خالد المخلد، هذا المقصود به الخلود المده الطويله. ويشرف هذا قول الله تعالى ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معنى الزجر، مثل ما روى البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال حافظ هذا عزلنا الزجر، لأن الله قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يترك صلاة واحدة يعني لا يحبط عمله كله، وهذه على معنى الزجر. هل يجوز أخذ المصحف في المسجد بعد استئذان إدارته؟ لا يجوز أخذ المصحف من المسجد ما دام أنه وقف على المسجد من الحكومة، فالإدارة لا يمر صلاحيتها، هي واقفة على الوقف في المسجد فقالت يقرأ ويؤخذ في شرط الوقف، اشترت مصاحف الإدارة فهي المالك وهو الوكيل، فإذا كان هو الوكلاء نعم استأذنهم وخذ المصحف، لكن الأصل أن الوقف في المسجد أن يقرأ في المسجد ما يؤخذ، هذا المعروف. وذلك بعض الجهل يجون من بعض الدول العربية المجاورة شوفوا مصاحف كثيرة في الحرم، ربما صاحب قال لا تنسى تجيب لي واحد معك، فيظنون أنه كذا يعني سبيل، هذا لا يجوز، لأنه إيش وقف وقف على الحرم اللي داخل الحرم يقرأ ما يخرج به. نعم صحيح، الوقف إذا عطل ينقل، لكن بإدارة من؟ بإدارة الأوقاف، إلا ولي الأمر جعلها وكيل، ممكن واحد ينقله يطالع في المصحف صار عليه كبوت صار عليه كذا والله يعطل الوقف يأخذ ويروح بدي مسجد ثاني فيها وكيل وقف. الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب، والآخرة إيه نعم هذا صحيح، هذا صحيح أن الدنيا لا تتكالب عليها، ترى الله ولا تأس إذا حرز به، وشفت كافر عنده سيارات فخمة ويخوت في البحر، فالدنيا يعطيها الله للكافر والمؤمن لمن يحب ولا يحب، لكن الآخرة أين الآن تشوفوا كيف الله يبارك لعملكم الطيب، فهذا يعني الآن من أعظم وسائل الآخرة والعلو فيها ومغفرة الذنوب حضوركم حلقات العلم، هل كل واحد في المسجد حضر؟ المسجد صلي فيه 1000 اليوم أو 700، ما يجلس فيه 40 60، أو أدنى من ذلك، يعني هذا فضل من الله، فإن الدنيا لا يعطيها الله، الآخرة ما يعطيها الله إلا من يحبه، هذا فضل من الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه بقلوبكم فاشكروه بالعمل بالعلم إذا سمعتموه، والتعاهد في حفظه وضبطه ومعرفة أحكامه وحكمه وعلله. بسم الله. أما بهذا اللفظ ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، هذا يحتاج مراجعة، لكن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب، والآخرة لا تعطى إلا لمن أحب أو نحو ذلك. أما الدين، هذه العبارة من في أصلها صحيحة، لكن أقصد عن لفظ الحديث، وهو يقول والدين لا يعطيه الله إلا لمن يحب، في هذا اللفظ لمن أحب، هذا نحتاج إلى تتبع. قال ولا يعطي الدين إلا من أحب، هذه العبارة موجودة في مسند أحمد، لكن بلفظ آخر في غير المسند وصحة في مسند. وش مرة معنا صحة في المسند؟ رواة الحديث منهم؟ أيوة. أيوة. نعم، الإسناد هذا لكن لا لابد من مراجعة لألفاظ الحديث. طيب، إذن سنجعل له مراجعة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هل يجوز أخذ، هل يجوز الذهاب إلى السوق للتمشية والنزهة في بعض الأحيان؟ السوق أشر البقاع عند الله، البلاد أسواقها وفيها ينصب الشيطان راية، قال في اليس أحدكم أول من يدخل وآخر، أو آخر من يدخل أول من يخرج. ولكن إذا قلنا أنها شر البقاع وأنه لا حاجة، فلعل لا أقل أن نقول يكره له من غير حاجة، وهذا حالها أن يتجول فيها تمشية هكذا، لأن معرض نفس الفتنة يكون الشيطان يصب رايته، الشيطان متى يصب رايته؟ ودي حارب فيكون أقوى في الأسواق من غيره. وكذلك فإن النبي حث التقليل مع التقلل من الذهاب إليه، فحينئذ إما نقول أولى تركه أو يكره إلا لحاجة، لحاجة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. والله ما أنصح عليها، لأن الألعاب فيها اختلاط، وفيها أحيانا موسيقى، وفيها أحيانا تماثيل، ما أنصح بها أبدا.